الحمد لله، الحمد لله السميع البصير القائل في محكم التنزيل: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله، الداعي إلى خير الأقوال وما يقرب إلى الرحمن، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا عباد الله، اتقوا الله تعالى واعلموا أن الله جل وعلا أنعم على الإنسان بنعمة عظمى لأجل حمده تعالى والثناء عليه وتقديسه وتعظيمه، ألا وهي نعمة اللسان، يعبر بها عن رغائبه وحاجاته، ويعرب بها عما يجول في خاطره. ولكن هذا العضو الصغير جرمه العظيم خطره وأثره، له وجهان: وجه للخير ووجه للشر. فإن أردت به وجه الخير استعملته فيما يرضي الله جل وعلا من سديد القول وجميل الأحاديث، وإن أردت به الشر زلق بك في دنيء القول ومرذول الحديث، فزمامه بيدك ومفتاحه بقلبك. فيا عبد الله، إياك وتسخير اللسان في مرذول الكلام ورديئه، ففي ذلك تبديل لنعمة الله، وهو ما حذر الله تعالى منه بقوله: ومن يبدل نعمة الله من بعد ما جاءته فإن الله شديد العقاب. ولقد ورد في الحديث أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: من حفظ نفسه من اثنتين أحرز دينه. قيل: وما هما يا رسول الله؟ قال: من حفظ ما بين لحييه وما بين رجليه. قال الربيع رحمه الله: يعني اللسان والفرج. أيها المسلمون، إن من آفات اللسان الخطرة، والتي غدت فاكهة كثير من المجالس، أن يذكر الواحد أخاه الذي غاب عنه بالمكروه من القول، وهي الغيبة التي حرمها الله تعالى بقوله: ولا يغتب بعضكم بعضا، أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه، واتقوا الله إن الله تواب رحيم. وقد خصت الغيبة بذلكم الوصف البالغ في التنفير: أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه. وهذا يدل على عظيم خطرها، فهي كبيرة من الكبائر، فهي كبيرة من كبائر الذنوب. قال القرطبي رحمه الله في تفسيره: لا خلاف أن الغيبة من الكبائر، وأن من اغتاب أحداً عليه أن يتوب إلى الله عز وجل. انتهى كلامه رحمهم الله. أيها المسلمون، إن الإسلام يمد جسور الثقة المتبادلة بين أفراد المجتمع المسلم حتى يعبر عنهم بالنفس الواحدة: ولا تلمزوا أنفسكم. فكأن من يلمز أخاه فإنما يلمز نفسه، وذلك الذي اغتاب أخاه كأنما وقع على جثته ينهش لحمها متلذذا بذلك. فالغيبة في حقيقتها كلمة سلبية مثبطة للعزائم، هادمة للهمم، مزعزعة للثقة، تزرع الحقد والضغينة، وتشعل بين الناس الفتنة، والفتنة أشد من القتل. سأل النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه: أتدرون ما الغيبة؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: ذكرك أخاك بما يكره. فقال رجل: يا رسول الله، أرأيت إن كان في أخي ما أقول؟ فقال: إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته، وإن لم يكن فيه ما تقول فقد بهته. فلا تستهينوا بالكلمة يا عباد الله، لا تستهينوا بالكلمة تخرج من أفواهكم، واحذروا من إلقاء الكلام على عواهنه، فرب كلمة أوجبت لصاحبها دخول الجنة، ورب كلمة أوجبت لصاحبها دخول النار والعياذ بالله. ولما قال معاذ رضي الله عنه للنبي صلى الله عليه وسلم: أمؤاخذون نحن بما نتكلم به يا رسول الله؟ أجابه عليه الصلاة والسلام بقوله: ثكلتك أمك يا معاذ، وهل يكب الناس في النار على وجوههم أو قال على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم؟ وعن أبي هريرة رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن العبد ليتكلم بالكلمة ما يتبين فيها يزل بها إلى النار أبعد مما بين المشرق والمغرب. متفق عليه. وعنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن العبد ليتكلم بالكلمة من رضوان الله تعالى ما يلقي لها بالا يرفعه الله بها درجات، وإن العبد ليتكلم بالكلمة من سخط الله تعالى لا يلقي لها بالا يهوي بها في نار جهنم. رواه البخاري. وكذلك الشأن يا عباد الله في حصائد الأقلام، فإن القلم أحد اللسانين، وربما كان أحد اللسانين، فأولئك الذين يتناولون أعراض الناس عبر برامج الوسائل التواصل عليهم أن يحذروا الغيبة أيما حذر. ففي الحديث: يا معشر من آمن بلسانه ولم يؤمن بقلبه لا تغتابوا المسلمين ولا تتبعوا عوراتهم، فإن من اتبع عورة مسلم تتبع الله عورته، ومن تتبع الله عورته يفضح ولو في جوف بيته. لذلك من الأهمية بمكان يا عباد الله أن تقاوم ظاهرة انتشار الغيبة بين أفراد المجتمع بالتوعية من مضارها وآثارها المدمرة، ومقاومة مدها بتربية الوالدين أولادهما على الحذر من غيبة بعضهم بعضا ومن اغتياب الآخرين. أيها المسلمون، إن مراعاة الحرمات تتأكد في عصر الشبكات وفي عصر الفضاء الافتراضي، فيجب الحذر أشد الحذر من تناول أعراض المسلمين، وذلك بتوقي كتابة أو إرسال ما يعود وبالا على صاحبه، فإن الكلمة الإلكترونية تنتقل عبر أقطار الأرض فينتشر معناها إما بحق وإما بباطل، فاحرصوا على الحق لأنكم أهل الحق، وإياكم الباطل فإن ظله زائل، وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. كم رخصت الكلمات يا عباد الله عند أقوام ماتت ضمائرهم حتى اغتابوا بها أسراً وجماعات، وجعلوها وسيلة ابتزاز رخيصة، يوقعون عبر وسائل التواصل أطفالاً وفتيات حملهم معسول تلك الكلمات على الثقة فيهم، فوقعت بسبب ذلك كثير من المآسي. فأين هم ممن يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور؟ أين هم من ساعة يقبلون إليها أو هي مقبلة عليهم؟ ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم: أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تقولون على الله غير الحق وكنتم عن آياته تستكبرون. فاتقوا الله عباد الله، وراقبوا الله تعالى فيما تنطقون وفيما تكتبون، وابتعدوا عن منهيات الأقوال كما تجتنبون منهيات الأفعال، وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون، وستردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. قلت ما قلت، وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين، فاستغفروه وتوبوا إليه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله على إحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيماً لشانه، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليماً كثيراً إلى يوم الدين. أما بعد، فاتقوا الله أيها المسلمون. عباد الله، ذكر العلماء رحمهم الله تعالى أن الغيبة تجوز في حالات: الأولى حالة التظلم، فيجوز للمظلوم أن يتظلم إلى السلطان أو القاضي وغيرهما ممن له ولاية أو قدرة على إنصافه من ظالمه. الثانية الاستعانة على تغيير المنكر ورد العاصي إلى الصواب. الثالثة الاستفتاء من المفتي بأن يقول للمفتي: ظلمني فلان بكذا، فهل له كذا، وما طريقي للخلاص ودفع ظلمه عني. الرابعة تحذير المسلمين من شره كجرح المجروحين من الرواة والشهود والمصنفين والعلماء والدعاة. ومنها إذا رأيت من يشتري شيئاً معيباً أو شخصاً يصاحب إنساناً سارقاً أو زانياً أو ينكحه قريبةً له أو نحو ذلك، فإنك تذكر لهم ذلك على وجه النصيحة لا بقصد الإيذاء والإفساد. الخامسة أن يكون الفاسق مجاهراً بفسقه أو بدعته كشرب الخمر ومصادرة أموال الناس، فيجوز ذكره بما يجاهر به للتحذير منه ومن صنيعه. السادسة التعريف، فإذا كان معروفاً بلقب كالأعشى أو الأعمى أو الأعور أو الأعرج جاز تعريفه به ويحرم ذكره به على سبيل التنقيص، ولو أمكن التعريف بغيره كان أولى. وقد جاء في فتاوى اللجنة الدائمة للإفتاء ما نصه: وتجوز الغيبة في مواضع معدودة دلت عليها الأدلة الشرعية إذا دعت الحاجة إلى ذلك، كأن يستشيرك أحد في تزويجه أو مشاركته أو يشتكيه أحد إلى السلطان لكف ظلمه والأخذ على يده، فلا بأس بذكره حينئذ بما يكره لأجل المصلحة الراجحة في ذلك. وقد جمع بعضهم المواضع التي تجوز فيها الغيبة في بيتين، فقال: الذم ليس بغيبة في ستة: متظلم ومعرف ومحذر ولمظهر فسقا ومستفت ومن طلب الإعانة في إزالة منكري. انتهى كلام اللجنة الدائمة للإفتاء بتصرف. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من عبادك الراشدين. هذا، واعلموا رحمكم الله أن الله أمركم بأمر في كتابه فقال: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وزد وبارك على عبدك ونبيك محمد، وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن بقية الصحابة والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وعنا معهم بعفوك وكرمك وجودك وإحسانك يا رب العالمين. اللهم أعز الإسلام وانصر المسلمين، اللهم أعز الإسلام وانصر المسلمين، اللهم أعز الإسلام وانصر المسلمين، وأذل الكفر والكافرين والشرك والمشركين والنفاق والمنافقين والرفض والرافضين. اللهم انصر عبادك الموحدين، اللهم انصر عبادك الموحدين في كل مكان يا ذا الجلال والإكرام. اللهم احفظنا بحفظك واكلأنا برعايتك. اللهم احفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا ومن فوقنا، ونعوذ بعظمتك أن نغتال من تحتنا. اللهم لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبًا إلا غفرته، ولا همًّا إلا فرَّجته، ولا كربًا إلا نفَّسته، ولا مريضًا إلا شفيته، ولا مُبتلًا إلا عافيته، ولا ضالًا إلا هديته، ولا تائبًا إلا قبلته، ولا مُجاهدًا في سبيلك إلا نصرته، ولا أيِّمًا إلا زوَّجته، ولا مُجاهدًا في سبيلك إلا نصرته، ولا مُسافِرًا إلا بالسلامة إلى أهله رددته، ولا ميتًا إلا رحمته، ولا حاجةً من حوائج الدنيا والآخرة هي لك رِضًا ولنا فيها صلاح إلا أعنتنا على قضائها ويسَّرتها لنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لنا ولآبائنا وأمهاتنا، اللهم ارحمهم كما ربَّونا صغارًا، اللهم من كان منهم حيا فمتعه بالصحة والعافية على طاعتك، وأحسن خاتمته يا ذا الجلال والإكرام. ومن كان منهم ميتا اللهم آنس وحشته في قبره، ووسع له فيه، وارحم وقوفه بين يديك، وأدخله الجنة بغير حساب ولا عذاب. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا، وما أعلنا وما أسررنا، وما أنت أعلم به منا، أنت المقدم وأنت المؤخر، وأنت على كل شيء قدير. اللهم إنا ظلمنا أنفسنا ظلما كثيرا، ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لنا وارحمنا، إنك أنت الغفور الرحيم. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم تجاوز عنا تقصيرنا وذنوبنا وإسرافنا على أنفسنا يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين الأحياء منهم الميتين يا ذا الجلال والإكرام. اللهم وفق ولي أمرنا خادم الحرمين الشريفين بتوفيقك، وأيده بتأييدك، وارزقه البطانة الصالحة الناصحة التي تدله على الخير وتعينه عليه، واصرف عنه بطانة السوء والزيغ والشر والفساد يا رب العالمين. اللهم اجعله سلما لأوليائك، حربا على أعدائك، سدده في أقواله وأفعاله، واحفظه في حله وترحاله، وانفع به الإسلام والمسلمين يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم أصلح فساد قلوبنا، توفنا وأنت راض عنا، وأصلح فساد قلوبنا. اللهم أصلح فساد قلوبنا، وأصلح نياتنا وذرياتنا يا ذا الجلال والإكرام. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى، وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي، يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله الجليل يذكركم، واشكروه على نعمه يزدكم، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون.